حي على الصلاة. حي على الصلاة.
الصلاة الكاملة.
الصلاة الكاملة
أوجبها الله على كل حال، ولم يعذر بها مريضا ولا خائفا ولا مسافرا ولا غير ذلك، بل وقع التخفيف تارة في شروطها، وتارة في عددها، وتارة في أفعالها،
ولم
تسقط مع ثبات العقل.
الصلاة الكاملة
أعظم أركان الإسلام،
نور
ودعائمه العظام،
وبرهان
بعد الشهادتين،
ونجاة.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الصلاة الكاملة
تنهى عن الفحشاء والمنكر.
الصلاة
أفضل الأعمال بعد الشهادتين.
الصلاة
تغسل الخطايا.
الصلاة
تكفر السيئات.
الصلاة
نور لصاحبها في الدنيا والآخرة.
الصلاة
يرفع الله بها الدرجات.
الصلاة
من أعظم أسباب دخول الجنة برفقة النبي صلى الله عليه وسلم.
الصلاة
يغفر الله بها الذنوب فيما بينها وبين الصلاة التي تليها.
الصلاة الكاملة
تصلي الملائكة على صاحبها ما دام في مصلاه.
الصلاة الكاملة
أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة. الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله.
الصلاة الكاملة
أول ما يرفع من الناس الأمانة، وآخر ما يبقى الصلاة، ورب مصل لا خير فيه.
الصلاة
فإن ترك الصلاة المفروضة
كفر، فمن ترك جاحدا لوجوبها كفر كفرا أكبر بإجماع أهل العلم ولو صلى. أما من ترك الصلاة بالكلية
وهو يعتقد وجوبها
ولا يجحدها فإنه يكفر، والصحيح من أقوال أهل العلم أن كفره أكبر يخرجه من الإسلام.
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
فتارك الصلاة من المجرمين السالكين في سقر.
الصلاة الكاملة
مما يدل على عظم شأنها أن الله لم يفرضها في الأرض بواسطة جبريل، وإنما فرضها بدون واسطة ليلة الإسراء فوق سبع سماوات.
الصلاة الكاملة
فهي 50 في الميزان وخمس في العمل،
نور وبرهان ونجاة،
وهذا يدل على عظم مكانتها.
الصلاة الكاملة
هي دين الله الذي يدين به أهل السماوات والأرض، وهي مفتاح شرائع الأنبياء، ولم يبعث نبي إلا بالصلاة.
الصلاة الكاملة نور وبرهان ونجاة. محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، فهي منزلتها عظيمة. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وهذه الصلاة شأنها عظيم،
ومما يدل على عظم شأنها وعلو منزلتها الأمور الآتية: أولاً،
الصلاة عماد الدين الذي لا يقوم إلا به. ففي حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، وإذا سقط العمود سقط ما بني عليه.
ثانيا،
أول ما يحاسب عليه العبد من عمله فصلاح
عمله وفساده بصلاح صلاته وفسادها. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وفي رواية: أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة ينظر في صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وعن تميم الداري رضي الله عنه مرفوعا: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال الله عز وجل لملائكته:
انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون به فريضته.
ثم الزكاة كذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه.
ثالثا:
آخر ما يفقد من الدين، فإذا ذهب آخر الدين لم يبق منه شيء. فعن أبي أمامة مرفوعا: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. وفي رواية من طريق آخر: أول ما يرفع من الناس الأمانة، وآخر ما يبقى الصلاة، ورب مصل لا خير فيه. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخره الصلاة. وهذا يدل على عظم شأن الصلاة.
رابعا:
آخر وصية أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام أمته، فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان من آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل نبي الله صلى الله عليه وسلم يجلجلها في صدره وما يفيض بها لسانه.
خامسا: مدح الله القائمين بها ومن أمر بها أهله، فقال تعالى:
واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا.
سادسا: ذم الله المضيعين لها والمتكاسلين عنها، قال الله تعالى:
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
وقال عز وجل:
إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله ولا يذكرون الله إلا قليلا.
سابعا: أعظم أركان الإسلام ودعائمه العظام بعد الشهادتين، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ثامنا: مما يدل على عظم شأنها أن الله لم يفرضها في الأرض بواسطة جبريل، وإنما فرضها بدون واسطة ليلة الإسراء فوق سبع سماوات. تاسعا: فرضت 50 صلاة، وهذا يدل على محبة الله لها. ثم خفف الله عز وجل عن عباده ففرضها 5 صلوات في اليوم والليلة، فهي 50 في الميزان و50 في العمل، وهذا يدل على عظم مكانتها. عاشرا: افتتح الله أعمال المفلحين بالصلاة واختتمها بها، وهذا يؤكد أهميتها. قال الله تعالى:
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون
الحادي عشر أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه أن يأمروا بها أهليهم قال الله عز وجل
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع الثاني عشر أمر النائم والناس بقضاء الصلاة وهذا يؤكد أهميتها فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وفي رواية لمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها وألحق بالنائم المغمى عليه 3 أيام فأقل وقد روي ذلك عن عمار وعمران بن حسين وسمرة بن جندب رضي الله عنهم أما إن كانت المدة أكثر من ذلك فلا قضاء لأن المغمى عليه مدة طويلة أكثر من 3 أيام يشبه المجنون بجامع زوال العقل والله تعالى أعلم خصائص الصلاة في الإسلام لها خصائص عظيمة الصلاة لها شأن انفردت به على سائر الأعمال الصالحة منها أولاً سمى الله الصلاة إيماناً بقوله تعالى
وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم
يعني صلاتكم إلى بيت المقدس لأن الصلاة تصدق عمله وقوله ثانياً خصها الله بالذكر تمييزاً لها من بين شرائع الإسلام قال الله تعالى
أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
وتلاوته اتباعه والعمل بما فيه من جميع شرائع الدين ثم قال وأقم الصلاة فخصها بالذكر تمييزا لها وقوله تعالى
وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين
خصها بالذكر مع دخولها في جميع الخيرات وغير ذلك كثير ثالثا قرنت في القرآن الكريم بكثير من العبادات ومن ذلك قوله تعالى
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين
وقال عز وجل
فصل لربك وانحر
وقوله تعالى
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
وغير ذلك كثير رابعاً أمر الله نبيه أن يصطبر عليها، فقال تعالى:
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى.
مع أنه صلى الله عليه وسلم مأمور بالاصطبار على جميع العبادات لقوله تعالى:
رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا.
خامسا، أوجبها الله على كل حال ولم يعذر بها مريضا ولا خائفا ولا مسافرا ولا غير ذلك، بل وقع التخفيف تارة في شروطها وتارة في عددها وتارة في أفعالها، ولم تسقط مع ثبات العقل. سادسا، اشترط الله لها أكمل الأحوال من الطهارة والزينة باللباس واستقبال القبلة بما لم يشترط في غيرها. سابعا، استعمل فيها جميع أعضاء الإنسان من القلب واللسان والجوارح، وليس ذلك لغيرها. ثامنا، نهى أن يشتغل فيها بغيرها حتى بالخطرة واللفظة والفكرة. تاسعا، هي دين الله الذي يدين به أهل السماوات والأرض، وهي مفتاح شرائع الأنبياء، ولم يبعث نبي إلا بالصلاة. عاشرا، قرنت بالتصديق بقوله تعالى:
فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى.
وخصائص الصلاة كثيرة جدا لا تقاس بغيرها، والصلاة لها فضل عظيم بينه الله تعالى وبينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. فمن ذلك هذه الفضائل الآتية: أولا، تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال الله تعالى:
أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
ثانيا، أفضل الأعمال بعد الشهادتين لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قال: قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ثالثا، تغسل الخطايا لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رابعا، تكفر السيئات لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. خامسا، نور لصاحبها في الدنيا والآخرة لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. وفي حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه: والصلاة نور. ولحديث بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. سادسا، يرفع الله بها الدرجات ويحط بها الخطايا لحديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. سابعا، من أعظم أسباب دخول الجنة برفقة النبي صلى الله عليه وسلم. لحديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. ثامنا: المشي إليها تكتب به الحسنات وترفع الدرجات وتحط الخطايا. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه، إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وفي الحديث الآخر: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة. تاسعاً: تعد الضيافة في الجنة بها كلما غدا إليها المسلم أو راح. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. والنزل ما يهيأ للضيف عند قدومه. عاشرا: يغفر الله بها الذنوب فيما بينها وبين الصلاة التي تليها. لحديث عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. الحادي عشر: تكفر ما قبلها من الذنوب. لحديث عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة، وذلك الدهر كله. الثاني عشر: تصلي الملائكة على صاحبها ما دام في مصلاه وهو في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة، وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه، وهذا من فضل الله عز وجل. الثالث عشر: انتظارها رباط في سبيل الله. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. الرابع عشر: أجر من خرج إليها كأجر الحاج المحرم. لحديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهراً إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه. تسبيح الضحى أي صلاة الضحى لا ينصبه إلا إياه، فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. والحديث رواه أبو داود وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. الخامس عشر: من سبق بها وهو من أهلها فله مثل أجر من حضرها. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. السادس عشر: إذا تطهر وخرج إليها فهو في صلاة حتى يرجع ويكتب له ذهابه ورجوعه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يقل هكذا، وشبك بين أصابعه. وعنه رضي الله عنه يرفعه: من حين يخرج أحدكم من منزله إلى مسجدي فرجل تكتب حسنة ورجل تحط سيئة حتى يرجع. وهذا من فضل الله تعالى. فظهر أن الأحاديث ثبتت أن من مشى إلى الصلاة يكتب له بكل خطوة حسنة، ويحط عنه خطيئة، وترفع له درجة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى.
ولا شك أن من ترك الصلاة متعمدا فإنه يكون كافرا والعياذ بالله تعالى،
فإن ترك الصلاة المفروضة
كفر، فمن تركها جاحدا لوجوبها كفر كفرا أكبر بإجماع أهل العلم ولو صلى. أما من ترك الصلاة بالكلية
وهو يعتقد وجوبها
ولا يجحدها فإنه يكفر، والصحيح من أقوال أهل العلم أن كفره أكبر يخرجه من الإسلام لأدلة كثيرة، منها على سبيل الاختصار: أولاً، قال الله تعالى:
يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون.
وهذا يدل على أن تارك الصلاة مع
الكفار والمنافقين الذين تبقى ظهورهم إذا سجد المسلمون قائمة، ولو كانوا من المسلمين لأذن لهم بالسجود كما أذن للمسلمين. ثانياً، قال الله عز وجل:
كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين.
فتارك الصلاة من المجرمين السالكين في سقر، وقد قال الله تعالى:
إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر.
ثالثاً، قال الله عز وجل:
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون.
فعلق أخوتهم للمؤمنين بفعل الصلاة. رابعاً، عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.
خامساً، وعن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. سادساً، وعن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. سابعاً، وقد حقى إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة غير واحد من أهل العلم. ثامناً، وذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله
أن تارك الصلاة
يكفر الكفر الأكبر لعشرة وجوه. تاسعاً، وأورد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أكثر من 22 دليلاً على كفر تارك الصلاة الكفر الأكبر والعياذ بالله. والصواب الذي لا شك فيه
أن تارك الصلاة مطلقاً
كافر لهذه الأدلة الصريحة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد دل على كفر تارك الصلاة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. هذا يدل على أهمية الصلاة. ولا شك أن الصلاة إذا كانت بهذه المنزلة فإنه يجب على المسلم أن يتعلم كيفيتها. ولهذا ثبت
عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فتجب الطهارة لهذه الصلاة. قد بين الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه بقوله:
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.
ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما
عن النبي عليه الصلاة والسلام:
لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ولحديث علي رضي الله عنه يرفعه: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. ولا شك أن هذه الطهارة قد بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام وبيّن فضلها. فصفة الوضوء كاملاً الذي يشتمل على الفروض والواجبات والمستحبات يكون على النحو الآتي: أولاً، ينوي الوضوء بقلبه، لحديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات ولا ينطق بالنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بها، ولأن الله يعلم ما في القلب فلا حاجة إلى الإخبار بما فيه، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. ثانياً، يقول بسم الله. ثالثاً، يغسل كفيه 3 مرات، لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. رابعاً، يتمضمض ويستنشق من كف واحد بيده اليمنى ويستنثر بيده اليسرى. يفعل ذلك 3 مرات
ب3 غرفات
بكفه، لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. ويسبغ الوضوء ويبالغ في الاستنشاق إلا أن يكون صائما ويستاك. خامساً، يغسل وجهه 3 مرات من الأذن إلى الأذن عرضاً، ومن منابت شعر الرأس إلى أسفل اللحية والذقن طولاً، ويخلل لحيته. سادساً، يغسل يده اليمنى 3 مرات من رؤوس الأصابع إلى المرفق، ويدلك ذراعه، ويغسل مرفقه، ويخلل بين الأصابع، ثم يغسل يده اليسرى مثل ما غسل اليمنى. سابعاً، يمسح رأسه 1 واحدة، يبل يديه بالماء، ثم يمرهما من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يردهما
إلى المكان الذي بدأ منه،
ثم يدخل أصبعيه السبابتين في أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. ثامناً، يغسل رجله اليمنى 3 مرات من رؤوس الأصابع إلى الكعب، ويغسل كعبه، ويخلل بين الأصابع، ثم يغسل رجله اليسرى مثل ما غسل اليمنى. تاسعاً، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
من توضأ مثل هذا الوضوء ثم صلى 2 ركعتين
لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، لحديث عثمان رضي الله عنه أنه قال: حينما توضأ وضوءًا كاملًا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهذا فضل عظيم وثواب كبير. ولحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه
عن النبي عليه الصلاة والسلام
قال: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي 2 ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. وهذا يدل على فضل هذه الطهارة. وينبغي للمسلم، بل يجب عليه، الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. وعن عبد الله بن مغفل أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. فيجب على المسلم أن يقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يزيد على ثلاث. وهذه الطهارة التي يتطهرها المسلم قبل الصلاة ينقضها نواقض، يقال لها نواقض الوضوء. أولاً: الخارج من السبيلين كالبول والغائط والريح والمذي والودي والمني، فهذه الخوارج تنقض الطهارة إجماعاً كما قال ابن قدامة رحمه الله تعالى. ودم الاستحاضة ينقض الوضوء على الصحيح، وهو قول عامة أهل العلم. ثانياً: خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولاً أو غائطاً نقض الوضوء سواء كان قليلاً أو كثيراً، وإن كان الخارج غير البول والغائط كالدم الكثير والقي الكثير والصديد الكثير ونحو ذلك، فقيل ينقض إذا كان كثيراً نجساً. ثالثاً: زوال العقل بنوم أو غيره، فأما النوم فينقض المستغرق منه على الصحيح لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه، وأما غيره كالجنون والإغماء والسكر وما أشبهه من الأدوية المزيلة للعقل فينقض الوضوء يسيره وكثيره. رابعاً: مس الفرج باليد قبلاً كان أو دبراً من غير حائل لحديث جابر وبشرة بنت صفوان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. ولحديث أم حبيبة وأبي أيوب رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس فرجه فليتوضأ. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. وحلقة الدبر فرج، لأنه منفرج عن الجوف ويخرج منه ما يخرج، فمن مس حلقة الدبر بدون حائل فله حكم من مس ذكره. خامساً: أكل لحم الإبل لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. الحديث. سادساً: الردة عن الإسلام، أعاذنا الله والمسلمين من ذلك، لقول الله تعالى:
ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
وأما تغسير البيت فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وهو قول أكثر أهل العلم، لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء، والواجب عليه أن لا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل. وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً، سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة، في أصح قولي العلماء ما لم يخرج منه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. أما قوله تعالى: أو لامستم النساء، فالمراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة. هذه الأمور إذا حصلت فإن الطهارة تنتقض. وكذلك الغسل يجب من الجنابة، وموجبات الغسل على النحو الآتي: خروج المني دفقاً بلذة لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء.
ولحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل. والثاني من موجبات الغسل التقاء الختانين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. ثانياً إسلام الكافر سواء كان أصلياً أو مرتداً، لحديث قيس بن عاصم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل إسلام الكافر من موجبات الغسل أو هو سنة من السنن، فقال العلامة بن باز: الغسل للإسلام سنة وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الجم الغفير بالغسل. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد صح أمر النبي صلى الله عليه وسلم به،
وصح الأقوال وجوبه على من أجنب حال كفره ومن لم يجنب.
الأمر الرابع من موجبات الغسل موت المسلم غير شهيد المعركة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيمن وقصته ناقته وهو محرم بعرفة اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. الأمر الخامس من موجبات الغسل الحيض وانقطاع الحيض، شرط لصحة الغسل، فلو اغتسلت قبل أن تطهر لم يصح، لأن من شرط صحة الاغتسال الطهارة. الأمر السادس النفاس وانقطاع دم النفاس، شرط لصحة الاغتسال، فإن النفاس كالحيض سواء، لأن دم النفاس هو دم الحيض، وإنما كان في مدة الحمل ينصرف إلى غذاء الولد مع السر، فحين خرج الولد خرج الدم لعدم مصرفه وسمي نفاسا، ويكون دم النفاس الخارج مع الولادة أو بعدها أو قبلها بيوم أو يومين أو ثلاثة ومعه الطلق. وما يدل على أن دم النفاس هو دم الحيض قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها:
لما حاضت ما لك أنفستي.
وأجمع العلماء على وجوب الغسل بالنفاس كالحيض، وصفة الغسل الكامل المشتمل على الفرائض والواجبات والمستحبات على النحو الآتي: أولاً ينوي الغسل الكامل بقلبه، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثانياً يسمي الله فيقول بسم الله.
ثالثاً يبدأ فيغسل كفيه ثلاثاً، لحديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما. رابعاً يغسل فرجه بشماله
ويزيل ما به من أذى، لحديث عائشة رضي الله عنها وميمونة رضي الله عنهما.
خامساً يضرب بشماله الأرض ويمسحها بالتراب الطاهر
ويدركها دلكاً جيداً ويغسلها، لحديث ميمونة وعائشة رضي الله عنهما. أو يدلكها بالحائط ويغسلها، لحديث ميمونة رضي الله عنها. أو يغسلها بالماء والصابون. سادساً يتوضأ وضوءاً كاملاً كما توضأ للصلاة، لحديث عائشة رضي الله عنها: وإن شاء توضأ وضوءه للصلاة وأخر رجليه إلى نهاية الغسل، لحديث ميمونة رضي الله عنها. سابعاً يدخل أصابعه في الماء ثم يخلل شعره حتى يروي بشرته، ثم يصب على رأسه ثلاث حفنات بيديه، لحديث ميمونة وعائشة رضي الله عنهما. يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم الوسط، لحديث عائشة رضي الله عنها. وليس على المرأة نقض شعر رأسها لغسل الجنابة، لحديث أم سلمة رضي الله عنها. ويستحب
أن تنقضه لغسل الحيض،
لحديث عائشة رضي الله عنها. ثامناً
يفيض الماء على جلده كله وسائر جسده،
لحديث ميمونة وعائشة رضي الله عنهما. يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يعجبه التيمم في
تنعله وترجله وطهوره وفي شانه كله، ويعتني بغسل الإبطين ومطاوي الأعضاء ووصول الفخذين، لحديث عائشة رضي الله عنها. ويدلك بدنه إذا لم يصل الطهور إلى محله بدونه، تاسعا يتحول فينتقل من مكانه فيغسل قدميه لحديث ميمونة رضي الله عنها، والأفضل ألا ينشف أعضاءه في الغسل لحديث ميمونة رضي الله عنها، وينبغي له ألا يسرف في استعمال الماء فلا إفراط ولا تفريط، وما تقدم هو الغسل الكامل. هذه هي الطهارة، فإذا تطهر المسلم فعليه أن يصلي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالصلاة الكاملة من كل الوجوه هي على النحو الآتي: أولاً يسبغ الوضوء وهو أن يتوضأ كما أمره الله عز وجل عملاً بقوله سبحانه وتعالى:
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فيجب على المسلم العناية بالطهارة قبل دخوله في الصلاة. ثانيا يتوجه إلى القبلة وهي الكعبة. ثالثا يجعل له سترة أمامه يصلي إليها إن كان إماما أو منفردا، لحديث سبرة بن معبد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم. أخرجه الحاكم. رابعا يكبر تكبيرة الإحرام قائما قاصدا بقلبه فعل الصلاة التي يريدها من فريضة أو نافلة تقربا لله تعالى، قائلا: الله أكبر، ناظرا ببصره إلى محل سجوده، رافعا يديه مضمومتي الأصابع ممدودة إلى حذو منكبيه أو إلى حيال أذنيه لفعل النبي صلوات الله وسلامه عليه. والأحاديث الواردة في ابتداء رفع اليدين جاءت على وجوه ثلاثة. الوجه الأول: ثبت ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه ثم كبر. والوجه الثاني: ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كبر ثم رفع يديه. والوجه الثالث: ثبت أنه عليه الصلاة والسلام رفع يديه مع التكبير وانتهى منه مع انتهائه. خامسا يضع يديه على صدره بعد أن ينزلهما من الرفع: اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. سادسا يستفتح الصلاة بدعاء الاستفتاح، وهو أنواع يأتي بواحد منها، ومنها: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وإن شاء قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وإن شاء قال ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأنواع الأخرى في الاستفتاح. سابعا يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثامنا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. تاسعا يقرأ الفاتحة:
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقراءة الفاتحة تجب على كل مصل، ويدخل في ذلك المأموم في الصلاة الجهرية والسرية. عاشرا، يقول بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة آمين يجهر بها في الجهرية ويسر بها في السرية، ومعناها اللهم استجب. الحادي عشر، يقرأ سورة بعد الفاتحة أو ما تيسر من القرآن في ركعتي الصبح والجمعة وفي الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي جميع ركعات النفل. الثاني عشر، إذا فرغ من القراءة كلها سكت سكتة بقدر ما يتراد إليه نفسه حتى لا يصل القراءة بالركوع، بخلاف السكتة الأولى قبل قراءة الفاتحة فإنه يقرأ فيها دعاء الاستفتاح فتكون بقدره. الثالث عشر، يركع مكبراً رافعاً يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيه، جاعلاً رأسه حيال ظهره، واضعاً يديه على ركبتيه، مفرقاً أصابع يديه. الرابع عشر، يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، والأفضل أن يقول ذلك ثلاثاً، وإن شاء زاد على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما يأتي: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقلت به قدمي. الخامس عشر، يرفع رأسه من الركوع رافعا يديه حذو منكبيه أو أذنيه قائلاً سمع الله لمن حمده، إذا كان إماماً أو منفرداً، ويقولان أي الإمام المنفرد بعد قيامهما ربنا ولك الحمد. أما إن كان مأموماً فإنه يقول عند الرفع ربنا ولك الحمد. وقوله اللهم ربنا لك الحمد ثبت لها أربعة أنواع: النوع الأول ربنا لك الحمد، النوع الثاني ربنا ولك الحمد، النوع الثالث اللهم ربنا لك الحمد، النوع الرابع اللهم ربنا ولك الحمد. والأفضل أن يقول هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة وهذا تارة لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل للإمام والمنفرد والمأموم أن يزيد بعد ربنا ولك الحمد فيقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه: ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. وإن قال من الدرن أو من الدنس فقد ثبت ذلك كله على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقول لرب الحمد يكررها. والأفضل للإمام والمنفرد والمأموم أن يضع كل منهما يده اليمنى على اليسرى على صدره بعد الرفع من الركوع كما فعل في قيامه قبل الركوع، ويطمئن في قيامه بعد الرفع من الركوع. السادس عشر، يسجد مكبرا واضعا ركبتيه قبل يديه إذا تيسر ذلك، فإن شق عليه قدم يديه قبل ركبتيه، ويستقبل بأصابع يديه ورجليه القبلة، ويكون سجوده على أعضائه السبعة: الجبهة مع الأنف واليدين والركبتين وبطون أصابع الرجلين، ويجافي عضديه عن جنبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، ويجافي بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، ويفرج بين فخذيه لحديث أبي حميد رضي الله عنه، وفيه: وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، ويجعل كفيه حذو منكبيه أي في السجود، لحديث أبي حميد رضي الله عنه، وفيه: ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه أو يجعلهما حذو أذنيه ويرفع ذراعيه عن الأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. ويضم قدميه وينصبهما. السابع عشر يقول في السجود: سبحان ربي الأعلى والأفضل ثلاثة. وإن شاء زاد على ذلك ما ثبت في الأحاديث الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما يأتي: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره، ويكثر من الدعاء في السجود، ويسأل ربه من خير الدنيا والآخرة، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: أما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمر أن يستجاب لكم. الثامن عشر يرفع رأسه من السجود مكبرا ويعتذر جالسا، ويفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها، وينصب اليمنى ويستقبل بأصابعه القبلة، ويضع يديه على فخذيه، يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، أو يضع كفيه على ركبتيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، أو يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، ويلقم كفه اليسرى ركبته. فعلى هذا حصل ثلاث صفات لوضع الكفين، هي أولاً الكف اليمنى على الفخذ اليمنى واليسرى على الفخذ اليسرى، ثانياً الكف اليمنى على الركبة اليمنى واليسرى على الركبة اليسرى، ثالثاً الكف اليمنى على الفخذ اليمنى واليسرى على الفخذ اليسرى، ويلقم كفه اليسرى ركبته. أما كيفية وضع الكفين فإنه يبسط يده اليسرى ويضع ذراعيه على فخذيه، أما اليد اليمنى فيقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى، ويجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى. التاسع عشر يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي. وإن شاء زاد على ذلك فقال: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني واجبرني وارزقني وارفعني، فقد ثبت ذلكم عن النبي عليه الصلاة والسلام. العشرون يسجد السجدة الثانية مكبرا ويفعل فيها كما فعل في السجدة الأولى. الحادي والعشرون يرفع رأسه مكبرا ويجلس جلسة خفيفة تسمى جلسة الاستراحة، لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة. وهذه الجلسة ليس بها ذكر، وإنما هي جلسة خفيفة لطيفة. الثاني والعشرون ينهض على صدور قدميه وركبتيه مكبراً قائماً إلى الركعة الثانية معتمداً على فخذيه إن تيسر له ذلك، وإن شق عليه اعتمد على الأرض. الثالث والعشرون يصلي الركعة الثانية كالأولى، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها إلا في خمسة أمور. الأمر الأول تكبيرة الإحرام، فلا يكبر تكبيرة الإحرام لأنها للدخول في الصلاة. الأمر الثاني السكوت، فلا يسكت في الركعة الثانية، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض للركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. الأمر الثالث الاستفتاح، فلا يستفتح في الركعة الثانية، لأن الاستفتاح تفتتح به الصلاة بعد تكبيرة الإحرام. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض للركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. الأمر الرابع: لا يطولها كالأولى، بل تكون أقصر من الأولى في كل صلاة، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه، وفيه يطول في الأولى ويقصر في الثانية. وكان صلى الله عليه وسلم يطول الأوليين ويقصر الأخريين من كل صلاة. الأمر الخامس: لا يجدد النية للاكتفاء باستصحابها، لأنه لو نوى الدخول بنية جديدة في الركعة الثانية لبطلت الركعة الأولى لقطعه استصحاب النية. أما التعوذ فقيل يشرع في كل ركعة، لأنه حال بين القراءتين أذكار وأفعال، فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في كل ركعة، ولقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا هو الأفضل. وقيل تختص الاستعاذة بالركعة الأولى، لأن الصلاة جملة واحدة لم يتخلل القراءتين فيها سكوت بل ذكر، فالقراءة فيها كلها كالقراءة الواحدة، فيكفي فيها استعاذة واحدة، إلا إذا لم يستعذ في الركعة الأولى فيتعوذ في الثانية. والأفضل كما تقدم أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في كل ركعة. أما البسملة فتستحب في كل ركعة، لأنها تستفتح بها السورة. الرابع والعشرون: إذا كانت الصلاة ثنائية، أي ركعتين كصلاة الفجر والجمعة والعيدين، جلس للتشهد بعد فراغه من السجدة الثانية من الركعة الثانية ناصب رجله اليمنى مفترش رجله اليسرى، وصفة جلوسه في هذا كجلوسه بين السجدتين سواء، فيضع يده اليسرى على فخذه اليسرى أو ركبته اليسرى، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويقبض أصابع اليمنى كلها إلا السبابة فيشير بها إلى التوحيد، أو يحلق الإبهام والوسطى ويقبض الخنصر والبنصر ويشير بالسبابة، أو يعقد 53 ويشير بالسبابة، وصفتها أن يجعل الإبهام مفتوحة تحت المسبحة، وهي أن يجعل الإبهام في أصل الوسطى أو يعطف الإبهام إلى أصلها. فظهر ثلاثة أنواع لليد اليمنى: النوع الأول قبض الأصابع كلها والإشارة بالسبابة، النوع الثاني تحليق الإبهام والوسطى وقبض الخنصر والبنصر والإشارة بالسبابة، النوع الثالث عقد 53 والإشارة بالسبابة، وكلها صحيحة، وينظر أثناء جلوسه إلى إشارة سبابته. وهذه الأنواع الثلاثة لليد اليمنى ينوع في كل صلاة، تارة هكذا وتارة هكذا، ويشير بالسبابة عند ذكر الله عز وجل حال الدعاء موجهة إلى القبلة، هذا هو السنة، ويحركها إلى القبلة عند ذكر الله تعالى ويدعو بها، ولا يحركها في غير ذكر الله والدعاء، بل تبقى منصوبة. وتكون الإشارة بالسباحة من اليد اليمنى، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة بإصبع واحدة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً كان يدعو بإصبعيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحد أحد. وعن سعد قال: مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بأصابعي، فقال: أحد أحد، وأشار بالسبابة. والحكمة في الإشارة بالسبابة إلى أن المعبود سبحانه وتعالى واحد، وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص فيه، فيكون جامعاً في التوحيد بين القول والفعل والاعتقاد، فعلى ما تقدم يشير بالسباحة عند ذكر الله تعالى يدعو بها. الخامس والعشرون: يقرأ التشهد في هذا الجلوس، فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وهذا أصح ما ثبت في التشهد. ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا أكمل ما ثبت في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويستعيذ بالله من أربع فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فترة المحيا والممات ومن شر فترة المسيح الدجال، ويدعو بما شاء، ومن ذلك ما يلي: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فترة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فترة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ويدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، وإذا دعا لوالديه أو غيرهما من المسلمين فلا بأس، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود رضي الله عنه لما علمه التشهد ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، وفي لفظ ثم ليتخير من المسألة ما شاء، وهذا يعم جميع ما ينفع في الدنيا والآخرة. 26 يسلم عن يمينه وشماله قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. 27 إن كانت الصلاة ثلاثية كصلاة المغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء اكتفى بالتشهد الأول، والأفضل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم آنفا، ثم ينهض على صدور قدميه وعلى ركبتيه معتمدا على فخذيه مكبرا رافعا يديه حذو أذنيه أو منكبيه، ويضع يديه على صدره ويقرأ الفاتحة سرا فقط، وإن قرأ في الثالثة والرابعة من الظهر زيادة على الفاتحة في بعض الأحيان فلا بأس، ويصلي الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء كالركعة الثانية كما تقدم. 28 يجلس في التشهد الأخير متوركا، وهذا هو الأفضل، أن يفترش في التشهد الأول ويتورك في الأخير لفعله صلى الله عليه وسلم. 29 يقرأ التشهد مع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء بما يحب بعد الثالثة من المغرب وبعد الرابعة من الظهر والعصر والعشاء كما تقدم تفصيلا. 30 يسلم عن يمينه وشماله قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. 31 يقول الأذكار المشروعة بعد السلام من الصلاة على النحو الآتي: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وإن كان إماماً ينصرف بعد هذا بوجهه إلى المصلين، ثم يقول الجميع: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 3 مرات. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير،
وهذه تمام المئة.
والتسبيح والتحميد والتكبير ورد على عدة أنواع، ينبغي للمسلم أن ينوع بينها إذا شاء، فيقول هذا في صلاة ويقول الآخر في صلاة أخرى، لأن في ذلك فوائد، منها اتباع السنة وإحياء السنة وحضور القلب. ومن هذه الأنواع في التسبيح والتحميد والتكبير ما يأتي: النوع الأول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فتكون 100 لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. النوع الثاني سبحان الله 33، والحمد لله 33،
والله أكبر 34،
فتكون 100. النوع الثالث سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، فتلك 99 لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون بها ويجاهدون ويتصدقون. فقال: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون في دبر كل صلاة
33 مرة.
فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. النوع الرابع سبحان الله 10 مرات، والحمد لله 10 مرات، والله أكبر 10 مرات. النوع الخامس يسبح 11 تسبيحة، ويحمد 11، ويكبر 11. النوع السادس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يقول ذلك كله 25 مرة. سادسا يقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
لحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة
مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. سابعا يقرأ المعوذات الثلاث: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، دبر كل صلاة. لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. ثامنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، 10 مرات عقب صلاة الفجر وعقب صلاة المغرب. تاسعا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا بعد السلام من صلاة الفجر. لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام عاشرا: ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك، لحديث البراء رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، قال: فسمعته يقول: ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك أو تجمع عبادك. الحادي عشر: رفع الصوت بالذكر عند انصراف الناس من الفريضة سنة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، وفي لفظ للبخاري أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني والثلاثون: يصلي السنن الرواتب، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، ولحديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة، وفي لفظ: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. والحديث رواه مسلم، وزاد الترمذي في تفسيرها: أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر صلاة الغداء. ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح، وفي رواية: وركعتين بعد الجمعة في بيته. فالرواتب 10 كما قال ابن عمر رضي الله عنهما، أو 12 كما قالت أم حبيبة وعائشة رضي الله عنهما. وسمعت شيخنا الإمام العلامة بن باز رحمه الله تعالى يذكر أن من أخذ بحديث ابن عمر قال الرواتب 10، ومن أخذ بحديث عائشة قال 12، ويؤيد حديث عائشة ما رواه الترمذي في تفسيرها، ويدل عليه حديث أم حبيبة في فضل هذه الرواتب. ويحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تارة يصلي 12 كما في حديث أم حبيبة وعائشة رضي الله عنهما، وتارة يصلي 10 كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه، فإذا نشط المسلم صلى 12، وإذا كان هناك شاغل صلى 10، وكلها رواتب. والكمال والتمام أن يصلي كما في حديث عائشة وأم حبيبة 12 ركعة. وإن أراد المسلم أن يحافظ على 40 قبل الظهر و40 بعدها حرمه الله على النار، لحديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و40 بعدها حرمه الله على النار. وإن أراد المسلم أن يصلي 4 قبل العصر رحمه الله، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزى الله فضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، ونحيطكم علما بأن نشر وتوزيع هذه المادة متاح لكل مسلم والدال على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.